بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزل. تفضل أخي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
مرحبا يا علي.
الشيخ، قبل لا أبدأ بالأسئلة حبيت أستسمح وأعتذر منك سبب الإزعاج لديك اليوم للمرة القادمة ماضية.
تفضل تفضل يا علي، ما في إزعاج إن شاء الله.
عندي بعض الأسئلة.
تفضل أبو.
السؤال الأول، ما حكم إفراد صيام يوم عاشوراء وما هي مراتب هذا الصيام؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، شيخ، بالنسبة للإقامة، لما يقيم يعني المؤذن متى نقوم نحن كمأمومين؟ عندما بداية الإقامة أو عندما يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، ما حكم الصلاة خلف إمام يحلق لحيته؟
نعم.
السؤال الرابع، إذا دخلت مع شخص متأخر يريد أن يصلي صلاة المغرب مثلا بعد التسليم، هل علي شيء؟ يعني أصلي ركعة أو لا؟
كيف؟ أعد.
يعني أنا صليت مثلا جماعة، فجاء شخص متأخر ودخلت معه مثلا صلاة المغرب، بعد ما يسلم هل علي يعني شيء؟ يعني أصلي ركعة أو ماذا؟
يعني أنت دخلت المسجد وفي شخص يقضي الصلاة.
لا، أنا خلاص صليت جماعة.
أنت صليت؟
أيوة.
أيوة.
شخص ثاني.
أيه.
متأخر، شخص ثاني متأخر.
أي.
دخلت معه.
أي.
أصلي معه، هو ما مصلي جماعة يعني.
أيوة. متأخر. أيوة.
فهو صار إمام.
أها.
من يسلم هو يعني. أنا هل علي شيء؟ أصلي ركعة أم ماذا؟
ليش هو كم صلى ركعة؟
لا، من يسلم هل علي يعني شيء يعني؟
طيب يعني. إن شاء الله. المغرب هذه، ها؟
المغرب أو أي صلاة يعني.
طيب تفضل.
السؤال الأخير، ما حكم الصلاة بالملابس المحتلم فيها والتي أيضا عليها جنابة بالنسبة أيضا للمرأة، ملابس التي فيها حيض وغيرها، ما الحكم يعني الصلاة فيها؟
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا. رحيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ، طال عمرك، عندنا في بناية ورثوها من ورثة، وورثوها يعني مجموعة يعني في ذكور وإناث، فهل يقسم الإيجار على الذكور والإناث مثل تقسيم الورثة؟
إن شاء الله يا إبراهيم.
الله يطول بعمرك.
مرحبا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ، اسمع عندي، الله يعني الله عز وجل، زوجتي طالعة من يعني مسجل في عملية.
اي.
يعني عملية صباح إن شاء الله الرحم.
اي.
وبطلنا حوالي التغريب المفتوحة من 5 مكاناته، ومن داخل سوالي عملية ربط.
اها.
هل جزء الصلاة ولا ما جزء الصلاة؟
إن شاء الله.
مشكور، جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب طيب، نكتفي بهذا القدر. طبعا بالأمس عندي الأخت أم عائشة أجلت الإجابة على سؤالها في آخر البرنامج، وذلك لأن الجواب يحتاج إلى وقت كما وعدتها في هذا اليوم. طبعا أم عائشة بارك الله فيها تقول لها أخ توفي وعمره 16 سنة، تقول يعني الولد هذا أو الشاب حبيب وطيب وكان يصلي وكذا، تقول لكن عنده أحيانا بعض الأشياء مثل رفقة بعض السيئين ومثل ترك الصلاة أحيانا وشيء من هذا القبيل. تسأل، هي تقول أولا بالنسبة لحكمه هل هو شهيد، ثم تسأل عن قضية الدعاء له، تسأل ما هي الأعمال التي تصل مثل هذا الولد. أختي أم عائشة بارك الله فيك، أولا أحسن الله عزاءكم، عظم الله أجركم، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، وهذه هي التعزية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعزي بها أصحابه. الأمر الثاني، اعلمي يا أختي الفاضلة بأن أخاك لم يتجاوز اليوم الذي حدده الله عز وجل له قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، ولذلك قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. فأخوك هذا يومه أبدا. ومثل ما يقول المثل تعددت الأسباب والموت واحد، يموت بغرق بحادث بحريق على فراشه، يموت على أي حال، هي أسباب، هي أسباب، ولذلك ما تجاوز. ويقول ربنا جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل جل وعلا لكل أجل كتاب. الأمر الآخر أخت الفاضلة، يعني نرجو الله عز وجل أن يكتب له الشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد. قال إذن شهداء أمتي قليل، ثم ذكر الحريق شهيد والغريق شهيد والمبطون شهيد والهدم شهيد والذي يموت بذات الجنب شهيد. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الذي يموت غريقا فهو شهيد بإذن الله، وأخاك ما دام أنه قد بلغ السادسة عشرة فهو بالغ، بالمجزوم أنه قد بلغ، ولذلك يرجى له الشهادة. الآن أخت الفاضلة دوركم كثرة الدعاء له بالرحمة، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم نور له في قبره، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه، والصدقة عنه. وأعظم شيء الدعاء طبعا، ثم الصدقة. تضعون مصاحف مثلا في مسجد أو ترسلونها إلى بلد، تنوون ثوابها لأخيكم الميت مثلا، يعني تتصدقون بالطعام مثلا ترجون ثوابه لأخيكم. قد ثبتت بهذا الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر وجه، من أكثر من وجه تدل على هذا المعنى، بارك الله فيك. علي يسأل يقول ما حكم إفراد يوم عاشوراء بالصيام وما هي مراتبه؟ الجواب نعم، يجوز إفراد يوم عاشوراء بالصيام، فيجوز للإنسان أن يصوم يوم العاشر فقط من محرم. وأما مراتبه فالأفضل أن يصام يوم تاسعاء وعاشوراء، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعاء. قد ذكر أهل العلم مراتب لصيام يوم عاشوراء. المرتبة الأولى أن يصوم يوم العاشر فقط، قالوا هذا من أتى بها فقد أتى بالسنة. الثاني أن يصوم يوم قبله، وقد ثبت في هذا الأحد لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعاء، يعني مع العاشر، لأنه يريد أن يخالف اليهود في صومه. الثالث أن يصوم يوم قبله أو يوم بعده، وهذا ذكرها بعض العلماء ويستدل لذلك بحديث محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، وفيه على الشك قالوا أو. والمرتبة الأخرى أنه يصوم يوم قبله ويوم بعده، يوم قبله ويوم بعده، لكن الأكمل والأفضل والأحسن الذي دلت عليه النصوص أن يصوم يوم عاشوراء ويوم قبله، يعني يصوم اليوم التاسع ويصوم اليوم العاشر. علي يسأل يقول بالنسبة للمؤذن إذا أقام الصلاة نحن كمأمومين يقول متى نقوم؟ هذه مسألة أخي الفاضل من المسائل الخلافية بين أهل العلم، ولذلك من أهل العلم من قال يقوم المأموم حينما يشرع المؤذن بالإقامة، فحينما يقول الله أكبر الله يقوم المأموم، هذا قول. قالوا لأنه دعا إلى الصلاة، دعا إلى الصلاة ونبه إلى أن الصلاة ستقام. الأمر القول الثاني قالوا بأنه يقوم عند قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، قالوا لأن هذا هو المعنى المراد من يعني من الإقامة، أن ينبه يقول قد قامت الصلاة فيقومون للصلاة. الأمر الثالث قالوا لا يقومون حتى يرون الإمام، حتى يشاهدون الإمام يدخل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول لأصحابه لا تقوموا حتى تروني، حتى تروني. والذي يظهر يا أخي الفاضل بارك الله فيك أن الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، والأكمل أن الناس إذا كان الإمام لا يرونه ألا يقوموا حتى يشاهدونه ويرونه، وذلك لصراحة الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقوموا حتى تروني. ولو قاموا عند بداية قول المؤذن قد الله أكبر أو عند قول قد قامت الصلاة الأمر في هذا واسع، ولذلك بعض العلماء يجمع ويقول مثلا إذا رأوا الإمام يقومون حتى ولو كان من أول الإقامة، وإذا لم يروا الإمام لا يقومون حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. لكن المستغرب والمستنكر ما عليه بعض المصلين هدانا الله وإياهم من القيام قبل الإقامة، ولذلك الآن نلاحظ خاصة في صلاة الجمعة هدانا الله وإياهم، تجد بعض الناس الآن والإمام ما زال على المنبر يدعو أو يعني يوشك أن يختم الخطبة أو يختم الدعاء، تجد هذا يقوم من هنا وهذا يقوم من هنا في عملية غريبة جدا، وكأنهم في سباق وكأنهم في ميدان. لا، هذا خطأ. ينبغي للناس أن يعني تكون عليهم السكينة، تكون عليهم يكون عليهم الهدوء والطمأنينة، ولا يستعجلون في القيام. فالخطيب ما زال على المنبر، ربما الخطيب بعد الخطبة قد يريد التنبيه على أمر معين، فما في داعي هذا الاستعجال. وأيضا للأسف الشديد يوجد من الناس الآن خاصة مع وجود هذه اللوحات الإلكترونية الموجودة في المساجد، حينما يرى هذه اللوحة الإلكترونية بدأت تشير إلى أن قد اقترب الوقت، يقوم هذا من هنا وهذا من هنا، حتى إنهم يربكون الناس ويربكون الإمام ويربكون المؤذن، وربما خلقوا جو من التوتر، خلقوا جو من التوتر، وربما أصبح الناس الآن يلومون الإمام ويلومون المؤذن. هذه اللوحة ما وضعت لأن يعني الإنسان بالقسطاس المستقيم يقيم الصلاة عليها، ومع أني أنا لا أرى حقيقة أن توضع في قبلة المسجد، وقد نبهت كثيرا في هذا البرنامج وغيره، لأن أصبحت حقيقة سبب من أسباب التشويش، وأصبحت سبب من أسباب يعني استعجال الناس. حتى بعض الناس لا يقرأ القرآن ولا يذكر الله ولا يدعو ولا يسبح، فأصبحت عينه على هذه اللوحة الإلكترونية، فبمجرد بدأت تضيء يعني علامة الثواني أصبح فزعا وقام كأنه ملدوغ، وأنا رأيت بعيني هذا، وربما خلق جو من التوتر، حتى أن الناس يبدون يلومون الإمام، ربما ينظرون يمين ويسار، والإمام مسكين قد يكون يتوضأ ولا يجدد مثلا يتمسح مثلا، وربما استعجلوا على المؤذن يلومونه، وربما يتقدم شخص ليس أهل ولا يحق له أن يتقدم الناس. ولذلك حقيقة نصيحة لإخواني، عليكم بالسكينة، عليكم بالهدوء، عليكم بالطمأنينة، هذه صلاة، هذه ليست لعب. وش اللي يعني يدفعك الدفع هذا للقيام والقفز بمثل هذه الطريقة؟ أنت في صلاة، أنت في عبادة، أنت وأنت جالس الملائكة تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، الملائكة تدعو لك. فالقيام بمثل هذه الصورة والالتفات يمين ويسار كأنك تدعو إلى فوضى في المسجد، تدعو إلى فوضى. وذاك اهدأ، هذه اللوحة لو أنها انتهت وتجاوز الوقت انتظر الإمام. أين احترام الإمام؟ أين احترام المؤذن؟ أين تقدير يعني احترام المسجد؟ وين قدسية المسجد؟ فالقضية ليست، وبعدين هي ثواني ثواني. وأنا رأيت بأم عيني أناس في المسجد عندهم من العجل الشيء العظيم، وإذا انتهت الصلاة وقف خارج المسجد، إما يدخن يشرب السيجارة ولا يتحدث مع ناس الساعة ونصف نصف الساعة والساعة، وما ما يهمه، لكن في المسجد كأنه ملدوغ، كأنه ملدوغ. فيا أخواني بارك الله فيكم، هذه عبادة. الإنسان من يتوضأ في بيته ويخرج إلى المسجد فهو في صلاة، ما انتظر الصلاة، الملائكة تدعو له، ما رفع رجل إلا رفعت إلا كتبت له حسنة، وما وضع قدم إلا حطت عنه خطيئة ويغفر جميع ذنوبه. أنت الآن في 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 حالة من أفضل الحالات، وهيئة من أفضل الهيئات في قضية العبادة والأجر، ولذلك تنبهوا لهذا، بارك الله في الجميع. طيب تفضل تفضل يا جمانة. جمانة جمانة راحت، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
رحم الله والديك يا شيخ، والله جزاك الله عنا خير. والله
حياك الله يا محمد، تفضل أخوي.
لدينا ثلاث أسئلة شيخ جزاكم الله خيرا. السؤال الأول شيخ، أنا عندنا وزارة التعليم في ليبيا هنا في بلادنا حرسها الله وكافة بلاد المسلمين اتخذت إجراءات صارمة جدا في الغش، ورحلة الامتحانات الثانوية حتى إلى الجامعات، يعني وضعت الطلبة الجامعات والمعاهد والكليات ليمتحنوا هناك حرصا منهم على عدم غش الطلبة. فهناك من يحاربهم أستاذ في المالعكر، نريد منك توجيهان شيخ، توجيه لوزارة التعليم بألا تسمع إلى هذه الترهات وأن تثبت في هذا الأمر، أن تكون ثبات في هذا الأمر. طيب. شيخنا، ونريد توجيه منك للطلبة الذين يريدون أن يحرمون الطلبة الأخرين بالاعتصامات والمظاهرات وظلم الوزير وغيره. والله يا شيخ نشأ أمام الله عز وجل شكرا لله عز وجل ثم شكرا لهم. اللي يشكر الناس يشكر الله يا شيخ. والله تاخذ اجراءات صاحبنا بالغش. هذا السؤال الاول. جزاك الله خير. السؤال الثاني شيخ, عندنا في بلادنا ولاة الامور وفقهم الله سددهم الله يعني حال فتنه البلاد, ليس دفاعا عنهم لكن بقول الحق يعني يا شيخ, صرت عندنا هنا في بلادنا احداث الفن 11 ثورات وفتن وغيرها تتوالى شيخ, اعتصامات ومظاهرات واصحاب الشر يريدون ان يهدموا بلادهم, فشيخ يحرصون على ان يدعو الناس كلما جرى امر. الان في طرابلس ينقطع الكهرباء علينا ب 14 ساعه واقل من 14 ساعه, والحمد لله الامور في في الخير وبدا الاصلاح الكهرباء.
استعجل يا محمد الله يرضى عليك, عطني السؤال استعجل لان في مكالمات تنتظر لو سمحت.
تريد اعتصامات ومظاهرات في بلادي.
طيب هذا واضح, هذا واضح. عطني السؤال الثالث لو سمحت.
السؤال الثالث والاخير جزاك الله خير شيخ, رساله ونصيحه وتوجيه الى كل جندي مسلم في كافه البلاد الاسلاميه من المملكه العربيه السعوديه لبلادنا حرسها الله وبارك
فيكم. جزاك الله خير. ام محمد.
الو.
تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والله يا شيخ عندي ثلاث اسئله.
تفضل اختي.
والله يعني اول سؤال, يعني انا ناظره يعني شفت وجه الصلاه يعني الف ركعه, يعني شلون يعني كل اثنين سواء يعني اربعه
وتحقق الشيء المنذور تحقق؟
اي.
طيب اعطينا السؤال الثاني.
يعني انا احترض يعني يرحل بنت اخوي الصغير, يعني تروح تزور يعني تروح لليم لا السادس
ام محمد
تقطع حجب يعني للكشاف, وانا ما ارضى اقول تمشي للكشاف تحارة هم الحق انذر منه.
أم محمد, يا أم محمد عيد السؤال الثاني لو سمحت. عيد السؤال الثاني.
يعني بنت أخوي تروح للسيد.
بنت أخوك تروح للسيد
يعني إيه, وابن أمري يصيب له عند فجار يعني وجروتي الطيني, يعني أنا ما أرضى بعض النسوان أرحل لك أشياء ما أرضى.
هذا تجيب لك أنت, تجيب لك أنت.
لا مو لي أنا, لا يعني أنا ما أرضى تروح للكشاف, يعني أقول تروح للكشاف تسحب.
إي طيب.
يعني هم الحق عندهم من عندهم.
طيب السؤال الثالث.
إي يعني ما أرضى عليه في.
إن شاء الله إن شاء الله.
يمشي للكشاف وهاي.
إن شاء الله. السؤال الثالث.
والله يعني السؤال الثالث يعني أنا أتيني أحلام متوجة. يا فلان يعني كثير مرات يجيني يعظم مع الرحية كثر الثاني يعني هي.
إن شاء الله يا محمد إن شاء الله تسمعين الجواب بإذن الله. جمانة تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
عندي هذا السؤال, تزوجت من بضعة أشهر من زوجي, ولكن اكتشفت أنه كذب علي, قال لي أنه كان مطلقا منذ 8 سنوات وفي الآخر ما زال متزوجا وعنده بنتان, ما حكم هذا؟ أنا لا أريد أن أعيش معه, طلبت منه أن يطلقني.
الآن هو زوجة الأولى ما زالت عنده؟
ما زالت عنده, وأنا لم أكن عرفت هذا من بضعة أيام أنه متزوج.
هو أخبرك قبل العقد بأنه مطلق.
مطلق منذ 8 سنوات.
والواقع أنه غير مطلق أو طلق ورجع؟
لا لا لا, لا لم يطلق, هذا ما زال معها. طلبت منه أن يطلقني.
وأنت تزوجك بكر أم ثيب يا جمانة؟ أنت بكر أم ثيب؟ يعني لما تزوجك أنت بكر؟
لم أفهم.
يعني هل أنت كنت متزوجة قبل؟
نعم تطلقت من زوجي.
يعني ثيب, كنت ثيبا. أيوة طيب.
نعم.
طيب عندك سؤال آخر؟
لا شكرا.
إن شاء الله أبشر يا جمانة. أم مريم.
يلا شيخ أنا بتكلم شيخ.
يلا أنت على الهواء تفضلي.
حلو.
تفضلي تفضلي يا مريم.
السلام عليكم يا شيخ.
اكسر التلفزيون يا مريم، اكسر التلفزيون
يا شيخ. يا شيخ انا عندي وسواس يا شيخ.
ايوه
يا شيخ، انا في صدري يعني فيني وسواس، يعني في قهري يعني مع الله.
شلون قهر مع الله وسواس؟
يعني يعني ادريش فين، يعني في صدري يعني وسوس مع الله، واختي كثير مع الله، وانا والله مسلمه يا شيخ، وانا خايفه من هذا، لا كافر ولا شيء.
اي لا لا ان شاء الله ما انت كافره.
وانا يعني وسوس مع الله كثير، وانا ما اقدر اتحمل ذا الشيء. ليش كذا بيصير معي؟ من اربع سنين وانا في ذا الوسواس في صدري في قهري.
من اربع سنين ها؟
ايوه بحس في صدري يعني كذا يتسب مع الله، واستغفر الله العظيم. والله لا يا شيخ اني اسمع على بد الشيء.
تحفظين قران انت؟ تحفظين قران؟
احفظ يعني مو كثير، الا حراف يعني حراف.
متعلمه انت ولا لا؟
متعلمه شوي يعني مو كثير، اعرف يعني اعرف كذا حراف يعني حراف.
ان شاء الله يا مريم اعطيك ان شاء الله نصيحه بعد شوي.
يا شيخ السؤال الثاني يا شيخ لو سمحت. يا شيخ انا والله انا الحمد لله اني بعبد الله ومسلمه وصلي خمس سنين هذا، لكن انا خايفه من الوسواس، خايفه لاني اصبح كافر ولا يعني.
طيب نفس السؤال، ما جبت شيء جديد، بعطيك الجواب ان شاء الله بعد شوي.
طيب يا طيب السؤال الثاني يا شيخ عادمي.
يلا اعطينا السؤال الثاني، لا تكررين السؤال، اعطينا الثاني. ايوه
طيب يا شيخ، لما انا بغيت ذي اصوم انا الست،
ايه
وبعدين انا صايمه الست، وبعدين انا صايمه وجاء زوجي عندي قلت له افطرني وانا صايمه الست،
إيه؟
هل الصبح هذا حرام علي؟
يلا خير ان شاء الله ان شاء الله. من جمعه؟ تفضل يا جمعه.
الو شيخ ان شاء الله خير.
جمعه انت منين تكلم؟ انت تلفونك هوا، كله هوا.
نعم نعم شلونك شيخ؟
مرحبا اخوي، مرحبا.
شلون صحتك؟ والله شيخ اني عمري بالاربعين سنة.
اي.
صرت اخذ سلفة من السلفة فقال مريض صار بالدوختي.
وعندي
عشر خوات فما ينصفن عليهم مثل كل واحد ينصفن عليه.
يعني تبغى تاخذ سلفة قرض يعني قرض تاخذ قرض؟
فهل هذا حلال ام حرام؟ انا مريض وفيه صرع فاريد اسوي فيها، وما عندي بس غرفه قاعد فيها اسوي فيها البيت، فهل هذا حلال ام حرام؟ عشر خواتي ما جاي يفقن عليه ولا اهلي.
يعني الـ يا جمعه السلفه هذه عشان تبني بيت ولا عشان تتعالج؟ راح. يلا يلا طيب نحاول نعطيه ان شاء الله الجواب على اكثر من محمل. انقطع اتصال بالنسبة لأخ جمعة. طيب أرجع إلى الأسئلة. علي بارك الله فيه أيضا يقول إذا دخلت المسجد وفي شخص، يقول لما انتهيت من الصلاة والشخص قام يصلي أو جاء متأخر يصلي، يقول صليت معه، يقول بالنسبة لي أنا ماذا أعمل؟ تصلي معه طبيعي يا علي، تصلي معه طبيعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف رجل يصلي قال من يتصدق على هذا؟ فقام رجل وصلى معه. بعض الفقهاء يقولون إذا كان يصلي معه المغرب ستكون لك سنة، والصلاة المغرب صورتها شبيهة بالوتر، ولذلك قالوا إذا سلم هذا الإمام أنت تقوم تأتي بركعة حتى لا تكون وتر. وبعض الفقهاء يقول لا ما فيها شيء، ما له علاقة، الوتر لهنية وهذه لهنية، صلى ما في شيء، صلى صلاة المغرب يعني اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام في قوله من يتصدق على هذا وعلى هيئتها وصورتها. على العموم الأمر في هذا واسع. عادي يسأل يقول ما حكم الصلاة خلف من يعني يحلق لحيته؟ عموما بالنسبة للصلاة صحيحة، بالنسبة للصلاة صحيحة، وأما الإمام فينبغي له أن يهتدي وأن يقتدي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه سيكون قدوة للناس، سيكون قدوة للناس، فما ينبغي أن يتقدم الناس إنسان يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويخالف سنته ويخالف الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. ينبغي أن يهتم بمثل هذا ولا يتساءل. بالنسبة لك كصلاة، صلاتك صحيحة والحمد لله. السؤال علي الأخير يقول ما حكم الصلاة في الملابس التي فيها آثار احتلام، أو بالنسبة لما يتعلق بالمرأة فيها آثار دم الحيض أو شيء من هذا؟ أولا يا علي، بالنسبة للثوب إذا كان فيه أثر مني، المني المعروف الذي منه الإنسان كما قال تعالى من مني يمنى، الصلاة صحيحة، لأن المني في أصح قول أهل العلم أنه طاهر. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لا أرى، فيذهب إلى الصلاة وإني لا أرى أثر الغسل في ثوبه، يعني بقية آثار غسل المني. وجاء في لفظ وأن عائشة رضي الله عنها كانت تحكه من ثوب رسول الله، والعلماء يقولون إذا كان رطبا يغسل وإذا كان يابسا يحك أو يحت. وأما المذي، المذي نجس لكن نجاسته مخففة، فيكفي فيه رش الماء، يرش بالماء رش ولا يغسل. المني طاهر، لو 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 صلى وما غسل ولا حك صلاة صحيحة في أصح قول أهل العلم. المذي، المذي هو السائل الذي يخرج، ليس هو بول وليس هو مني، ولذلك هو إلى المني أقرب، لأنه أبيض قريب من المني، ولذلك هذا نجاسته مخففة، فيكفي رش الماء على الثوب، يكفي أن يأخذ كفة من ماء ويرش على الثوب. فإذا صلى به إن كان يسيرا، العلماء يقولون اليسير معفو عنه، إن كان يسير يعني قطرة مثلا، أما إن كان كثيرا فالعلماء يلحقونه بالبول من حيث النجاسة، ولذلك ما يصلح أن يصلي فيه. بالنسبة لدم الحيض الذي يخرج من المرأة، هذا نجس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة حتيه ثم قرصيه ثم انضحيه بالماء، في إشارة إلى أن نجاسة دم الحيض مغلظة، ولذلك ما يجوز للمرأة أن تصلي بثوب فيه أثر الدم، فيه أثر الدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تحتيه ثم تقرصيه، القرص طبعا تضعه بين الظفرين هكذا، ثم تنضحيه بالماء، يعني تغسلينه بالماء. بارك الله فيك. إبراهيم يقول في شخص توفي وخلف بناية، يقول البناية هذه ورثها أولاده ذكور وإناث، يقول بالنسبة للأجار الآن كيف يقسم؟ أخي الفاضل، يقسم على قسمة التركة، على قسمة الله عز وجل في قوله يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فأنتم لما تقبضون الأجار تقسمونه، تعطون للذكر سهمين وللبنت سهم واحد، يعني بمعنى أنكم لما يأتي المبلغ تجعلون تفرضون لكل ذكر سهمين، تجمعون السهام بعدين تقسمونها، هذا سهمين وهذا سهمين وهذا، والبنات كل واحدة سهم كما بين الله جل وعلا. محمد يقول زوجته طالعة يعني من المستشفى مسوي عملية واستئصال الرحم، يقول يعني بطنها مفتوحة من خمس مكانات وشيء من هذا القبيل، يقول هل تجب عليه الصلاة؟ نعم يا محمد، الله يرضى عليك. أولا أسأل الله أن يكتب لها العافية والأجر، ويجعل ما أصابها كفارة ورفع الدرجة ويديم عليها العافية. بالنسبة للصلاة واجبة عليها، الله يرضى عليك، بطنها مفتوحة ولا مسكرة ولا مغلقة ما لها علاقة، لازم تصلي. تقول لي وشلون تصلي؟ تصلي على الحالة اللي تستطيع، تستطيع تتوضأ تتوضأ، ما تستطيع تتيمم، تستطيع تصلي واقفة تصلي، ما تستطيع تجلس، ما تستطيع الجلوس تصلي على ظهرها، بهذه الطريقة بارك الله فيك. فقل لها لا بد تصلي، ما يجوز لها حتى لو كان بطنها حاطي لها مثلا بعض الأشياء، الأنابيب أو الأشياء اللي تطلع بعض الأشياء، هذا ما يضر، إذا جاء دخل الوقت تتوضأ وتصلي، فهي من أصحاب الأعذار. بارك الله فيك. محمد من ليبيا، أخوي محمد الله يرضى عليك، بس تسمح لي يعني أحيانا، نحن البرنامج هذا برنامج فتاوى، وأسئلتك جزاك الله خير أسئلة طيبة، واضح على عليك عندك من الطيبة والإخلاص ومحبة الخير، وعندك من الفكر المعتدل الشيء الطيب، لكن الأسئلة حقيقة أسئلتك عامة، يعني أنت تريد أوجه رسالة إلى وزير التعليم عندكم، يعني السؤال هل وزير التعليم جالس يراني الآن؟ طيب والله أنا أفرح أن يشاهدني وأعطيه الرسالة. هل طاقم موظف في وزارة التعليم يشاهدوني؟ إذا كانوا يشاهدوني طيب والله، أنا ما أعتقد أنهم يعني بحاجة إلى مثلا يقول لهم، هم عندهم نظام وقانون سيطبقون على الجميع. على العموم أخي الفاضل، أنا أرجو منك أن تكون أسئلتك واقعية، وأسئلتك حقيقة في يعني، لأن أسئلتك طيبة وكبيرة وشاملة، لا نحن نريد أسئلة واقعية بارك الله فيك. وأنا ذكرتك كم مرة دخلت وكذا، خاصة ما يعني جميع أسئلتك اليوم فيها شيء عام وفيها شيء يعني كبير وفيها شيء ينادي الأمة كلها، نحن على باب الله مساكين عندنا من يشاهدنا. على العموم الغش غش يا أخي الفاضل، الغش غش، ولا يجوز لأحد أبدا أن يعني يدافع عن الغشاشين، ويقول جل وعلا ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من غش فليس منا. فمسائل الغش سواء في البيع والشراء، في الامتحانات، في الدراسة، حتى في العلاقات، هذا كله محرم ولا يجوز. ولذلك أنا أجزم بأن الدولة عندكم وفي أي دولة يعني تحزم في مثل هذا الأمر ولا ترضى قضية والله وجود يعني ضغط شعبي مثلا على قضية الغش، هذا غير متصور، غير متصور. يعني هذا فوضى، ما أعتقد وأتصور يعني أن والله في ضغط شعبي على الوزارة اسمحوا لنا بالغش، مو معقول يعني هذا. إلا أن يكون قصدك أنه يوجد بعض الناس الذين لهم تأثير مثلا، ممكن قد يوجد، لكن أن يعلم بهذا أصلا هذا يعني يرفض وينبذ ويستهجن، ولا يمكن لأحد أبدا حتى وإن كان يعني بلغ من السوء مبلغ أنه ينادي بأعلى صوته والله اسمحوا لنا في الغش، ما أعتقد أحد يقبل مثل هذا. ولذلك عموما نسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع وأن يبارك في الجميع، ونسأل الله عز وجل أن يحق الحق. وقضية الدعوة إلى المظاهرات والانقسامات وهذا كلها دعوة جاهلية، هذه ليست من الإسلام في شيء. ولذلك ربنا جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والمعنى بأن الدين لما بعث الله النبي عليه الصلاة والسلام بعثه لاجتماع الناس، واجتماع في الدين واجتماع في الأبدان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل من هذه الأمة المنقسمة ومن هذا الاحتراب والاقتتال الذي كان بالأمس جعلهم أمة واحدة. يعني الله عز وجل امتن عليه بقوله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. والمقصود بأن الإسلام يدعو إلى الاجتماع، ما يدعو إلى الانقسام. كل دعوة فيها إلى شرذمة المسلمين، فيها دعوة إلى الانقسام إلى أحزاب وجماعات وطوائف، فيها دعوة إلى الخروج على ولي الأمر، فيها دعوة إلى قضية إثارة العداوة والبغضاء وإفساد الرعية مع الراعي، هذه كلها ليست من الإسلام في شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث كانت موجودة فخالفها وأبطلها عليه الصلاة والسلام، ودعا الناس إلى الاجتماع والائتلاف وتفويت الشرور العظيمة حتى ولو كان بارتكاب المفاسد الصغيرة لتحقق مفهوم الاجتماع للأمة، لأن به تأمن السبل، يأمن الناس على الدين وعلى العرض وعلى العقل وعلى المال وعلى النفس. هذه مقاصد الخلق الخمسة التي أجمعت عليها الأمم وهي معروفة في الأواخر والأول. فالمقصود يا أخي الفاضل لابد الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. مصيبتنا الآن بعض الناس جرب مثل هذه الأصول الجاهلية، الخروج والثورات والانقسامات وكذا، وفشلوا وفشلوا دينيا ودنيويا وفشلوا أخلاقيا، ومع ذلك يأتي بعض الناس ليكرر مثل هذه التجارب المريرة التي جرت على الناس الويلات وأذاقتهم حقيقة، يعني ما زال الناس يصطلون بناره. هل الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يرجعوا إلى العلماء وأن يبتعدوا عن مثل هذه الأمور الجاهلية التي ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان؟ إذا كانت تصلح لغيرنا ما تصلح لنا أمة الإسلام، اللي المسلم القائم على النصيحة وعدم الغش ينصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، يحرص على الجماعة، يحرص على تكريس الخير وعلى نفي كل ما من شأنه أن يمزق الأمة أو أنه يربك الناس. ولذلك نحن بحاجة في هذا الظرف إلى الاجتماع وإلى تقوية القلوب على ولاة الأمر، وإلى أن يتعاون الناس فيما بينهم على البر والتقوى. وهذه ليست من عندي أنا، هذه موجودة في القرآن وموجودة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعليها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أم محمد من العراق تقول بأنها ناذرة لوجه الله أن تصلي 1000 ركعة. تقول كيف أصليها؟ ركعتين ركعتين. الله يعينك يا أم محمد، تصلي ركعتين ركعة 1000 ركعة، وهذه مقدورة عليها. يعني لو يوميا صليتي 10 ركعات أو 20 ركعة تبلغين تحقيق النذر. أنت ألزمت نفسك بأمر لم يجب عليك بأصل الشرع، الله يعينك على أداء. أم محمد تقول عندها يعني بنت أخوها أظن أو أختها، قالت الشاهد تقول تروح للسيد، يعني فهمت منها السيد الساحر أو الدجال، تجيب حجب وتجيب تكشف وشيء من هذا القبيل، تقول أنا ماني راضي. أكيد يا أم محمد، أكيد الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ومتبع للنبي صلى الله عليه وسلم ما يرضى بهذا، لأن هذا مخالف للقرآن، هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مخالف لهدي الصحابة، هذا مخالف لإجماع المسلمين. الفعل اللي تقوم به البنت هذه هذا من سبيل المشركين، من سبيل المبتدعين، من سبيل الضالين. ولذلك يجب أن تحذريها يا أخت الفاضل، حذريها وخوفيها بالله وقولي لها أنت الآن في طريق الشيطان الرجيم اللي يذهب إلى السحرة، يذهب إلى الكهان، يذهب إلى العرافين، يذهب إلى الذين يكشفون، يقول الكشف، يذهب إلى الذين يخطون في الرمل، يذهب إلى الذين ينظرون في الأبراج، يذهب إلى الذين ينظرون في الـ يسمون الخرز أو الودع. هذا كله من فعل الشيطان ومن سبيل الشيطان ومما يرضي الشيطان. أما المؤمن فهو معلق قلبه بالله عز وجل. هذا الطريق اللي ماشي فيه بنت أخوك أو أختك هذا طريق ضلال. ولذلك ربنا جل وعلا قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث الآخر من أتى كاهنا فسأله، لاحظي ما صدقه، فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وجاء في أحاديث أسانيدها لا بأس من نظر من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الأمر وأمر أمر بقتل الساحر، قال إن حد الساحر ضربة بالسيف، وقد قتل عمر بن الخطاب ساحر، وهذا راجع لولي الأمر للسلطان للحاكم، هو الذي يقيم الحدود وليس لأفراد الناس وأحاد الناس. والمقصود يا أخت الفاضلة قولي لهذا الكلام، ذكريها بالله، قولي لها لا تشتري، لا تبيع الدين بعرض من الدنيا قليل، قولي لها لا تبيع الجنة بمثل هذه الهرطقيات والشعبذات والكهانات، لأن بهذا تحرم الجنة. ولذلك إذا كان عندها شيء تصبر وتحتسب وتسلك المسالك الشرعية ففيها الخير وفيها النجاة وفيها النجاح بإذن الله، أما هذه فلن تخرج منها. إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم رهقا. ما يمكن الذي يسلم لحيته أو يسلم يده أو يسلم نفسه للشيطان، ما قليل من يستطيع الفكاك ويستطيع النجاة، من دخل هذا المرتع الوخيم والطريق السيء لن يستطيع الخروج أبدا إلا أن يشاء ربك. فذكريها، إن استفادت استفادت، ما استفادت يجب عليك أن تهجريها، لا تسلمين عليها ولا تستقبلينها ولا تحضرين لها مناسبة، يجب أن تظهري أنت وأهلك خطورة اللي عليها. لكن إذا والله فتحت مصدوركم وأبوابكم لها ويا هلا ويا مسهلة وبشاشة، قالت ها أنا على حق، لكن لما تعطونها العين الحمراء وتكربون وجيهكم وتسدون الباب في وجه، عرفت قيمتها وعرفت بأن ما تسوى شيء وعرفت بأن ما تستحق أن تدخل بيوت أهل الإيمان وأهل التقوى ومخافة الله عز وجل. هذه تروح عند جهات الشياطين والسحرة، هذا إذا ما استجابت. أما إذا استجابت هذا الذي نرجوه ونأمله مع الدعاء، ادعي لها، ادعي لها في صلاتك، احرصي قدر المستطاع أنك يعني تحاولين سحبها عن هذا الطريق، وادخليها عندكم إذا كان حلقات تحفظ القرآن تذهبين بها إلى أحد العلماء يرشدها إلى الخير. أم محمد تسأل تقول عندها أحلام مزعجة. أخت الفاضلة، يعني إنسان إذا جتها أحلام مزعجة، طبعا قبل ذلك في الليل يقرأ آية الكرسي وينام على وضوء ويقول الأذكار، وإذا استيقظت وشفت أحلام مزعجة سوي التالي: أولا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثانيا قولي أعوذ بالله من شر هذه الرؤية، ثالثا اطفلي عن يسارك 3 مرات تحقير للشيطان، لأن الشيطان هو الذي يريد أن يخيفك، فلما تتفلين تحقرينه، رابعا تغيرين وضعية النوم، خامسا تتوضين، وسادسا تصلين، يذهب الله عز وجل عنك هذا، ولا تحدثين فيها أحد، ما تخبرين أحد أبدا، فالله عز وجل يذهبها عنك. جمانة طبعا تقول بأنها تزوجت من بضعة أشهر، اكتشفت أن زوجها كذب عليها، قال بأنها مطلق من 8 سنوات، تبين بأن ما زال متزوج وعنده بنتين وشيء من هذا القبيل. طبعا أنا سأل جمانة متعمدا أنت بكر ولا ثيب، تبين لي أنها أيضا ثيب وكانت مطلقة. يا أختي جمانة، زوجك هذا قد أخطأ خطأ كبير، وقد انحاز إلى الكذب، بدأ أن ينحاز إلى الصدق، والصدق من جاء كما قال عمر رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. طبعا يقود إلى النار، الكذب يقود إلى النار، والبر يقود إلى الجنة. والمقصود كان الواجب عليه أن يكون واضح وصريح وشفاف، فما في داعي للكذب والمواربة، إلا إذا كان مثلا هو يرى أمرا يعني قد أنت لا تقدرينه مثلا، وورى بالكلام ولم يكذب، وإنما ورى وعرض، ويعني في النهاية يريد مثلا مصلحتك، مثلا هو يقدر هذا الشيء ولكنه ما كذب الكذب الصريح. أنت الآن يا أختي الفاضلة، أنا طبعا المسألة ليست فتوى، أنت تقولي ما العمل؟ إذا تريدين نصيحتي ارضي بالواقع، واحرصي طبعا على توصلين الرسالة أن يتوب إلى الله من هذا الكذب، وعن أن يعوضك على هذا الضرر الأدبي والضرر النفسي، يعوضك بشيء من الأموال، وممكن أنك تدخلون طرف آخر من طلبة العلم أو العلماء يحاول أنه يعني يوفق في مثل هذا الأمر بينكما. الأمر الآخر عيشي حياتك يا أختي الفاضلة، وليس عيبا ولا خطأ أن تتزوج المرأة على رجل متزوج، صحيح وإن كان أخطأ، لكن إن كان الرجل عنده جوانب خير انظري إليها. أما إذا كان الرجل أصلا هو يعني سيء ومن سيئاته الكذب، هذا لا خير فيه، لكن رجل مصلي مسمي، رجل طيب، رجل خير، عنده خير وعنده صدقات، عنده عبادة وعنده ذكر، وما عنده مثل ما يقولون عندنا بالعامية خرابيط لا شرب ولا كذا، فالزمي واعتبري هذا من سيئاته، واحدة من سيئاته. نحن ما عندنا سيئات، كلنا عندنا سيئات، الله عز وجل يغفرها. فإذا كان عنده حسنات انظري لحسناته، تتقزم هذه السيئة، وإن شاء الله تعيشين حياتك وما تدرين الخير وين. خلاص، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا بكرة غدا ما عندنا يعني الحلقة، ما نستقبل فيها أسئلة، والوقت البرنامج والله أنت أمري من السعودية، سؤالك مهم يحتاج وقت والله، والأخ جمعة أيضا من العراق سؤالك مهم يحتاج وقت، لكن إن شاء الله يوم الأحد. غدا ما أستطيع أستقبل أسئلة، لأن في حلقة خاصة لكم أرجو أن تنال إعجابكم وأيضا تجدون فيها الفائدة. أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا إن شاء الله، وأمري من جمعة أبدأ إن شاء الله بالجواب على أسئلتهما يوم الأحد القادم. السلام عليكم ورحمة الله.